صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي وعلى أخيك وابن عمك وخليفتك من بعدك أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صلى الله عليك وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الكبرى المظلومة الشهيدة، صلى الله عليك سيدتي وعلى ولديك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. امرر على جدت الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظم لا زلت من وطفاء ساكبة روية، ما لذ عيش ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية، قبر تضمن طيبا آباؤه خير البرية، آباؤه أهل الرياسة والخلافة والوصية والخير والشيم المهذبة المطيبة الرضية، فإذا مررت بقبره فأطل به وقفا رويا، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة الزكية كبكاء معولة غدايات يوما بواحدها المنية، ولعن صدى عمر بن سعد والملمع بالنقية، شبر بن جوشن الذي طاحت به نفس شقية، جعل ابن بنت نبيهم غربيا كما يا ترمى الدرية، لم يدعهم لقتاله إلا الجعالة والعطية، لما دعوا لكي تحكم فيه أولاد البغية، أولاد أخبث من مشى مرحا وأخبثهم سجية، فعصاهم وأبت له نفس معززة أبي فغدوا له بالسابغات عليهم والمشرفية وهم ألوف وهو في سبعين نفس هاشمية فلقوا في خلف لأحمد مقبلين من الثنية مستيقنين بأنهم سيقوا لأسباب المنية يا عين فابكي ما حيتي على ذوي الذمم الوفي لا عذر في ترك البكاء دميا وأنت به حري لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. نوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هاتان الآيتان من الآيات الواردة في صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، إضافة إلى الأحاديث الكثيرة المروية في تفسير هذه الآية. الآية فسرت بأنها للمهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. نحن نتحدث عن نقطتين في هذه الليلة، الأولى التأكيد على المستقبل. إذا تأملت في القرآن الكريم قد لا تجد فيه آية مشابهة لهاتين الآيتين من جهة المستقبل، حيث بلغ عدد أفعال المستقبل فيهما على قصرهما 6 أفعال، وهي ونريد 1، أن نمن 2، ونجعلهم أئمة 3، ونجعلهم الوارثين 4، ونمكن لهم 5، ونري. 6 أفعال مستقبلية. هذا التكرار في استعمال صيغة المستقبل ما هو إلا للتأكيد على أن هذا الفعل سيقع في المستقبل، ولكن وقته لم يحن بعد، فهو لم يصدر في الماضي ولا هو صادر في الحاضر، بل أنه سيصدر فيما يأتي من الزمان ويقع لاحقا في المستقبل قطعا. النقطة الثانية شمول دائرة المنة لكل أهل الأرض أن يمن الله تعالى على البشرية. الله تعالى نهانا في القرآن عن المنة، فهو الذي يخاطب النبي الكريم ولا تمنن تستكثر، أي أنك إذا تصدقت بمليون دينار يا رسول الله على الفقراء مثلا لا تستكثرها ولا تمن على أنك تصدق. في مكان آخر يخاطب المؤمنين رب العزة، ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. في آية أخرى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هنا نهي واضح عن المنة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ينهانا عن أن نمن على الآخرين وإن تصدقنا. الله تعالى نراه لم يستعمل تعبير المنة في القرآن الكريم فيما تفضل به على العباد، يعني هو ما يستعمل، الله سبحانه وتعالى هو المعطي هو المان، ما يستعمل كلمة المنة ولا يمن على العباد إلا في حالات محدودة. الحالة الأولى على أنبيائه سلام الله عليهم، ماذا يقول؟ يخاطب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد مننا عليك مرة أخرى. في آية أخرى يمن على موسى وهارون سلام الله عليهم ويقول: ولقد مننا على موسى وهارون. في مورد واحد في الحالة الثانية يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. مرة واحدة فقط على العباد على المؤمنين. هذه الحالات المحدودة، الحالة الأولى على الأنبياء، الحالة الثانية على المؤمنين، الحالة الثالثة على أهل الأرض كلهم، أي أن الدائرة هنا أصبحت عامة في هذه الآية وقد تشمل كل البشرية، حيث لم يحدد الله سبحانه وتعالى الذين يمن عليهم بالمستضعفين من الأنبياء ولا من المؤمنين، بل شمل، قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. السؤال هنا لماذا غير الله تعالى الأسلوب في الحالة الثالثة؟ مرة على الأنبياء مرة على المؤمنين، ولكن المرة الثالثة شمل بشكل عام. حينما يتحدث عن بعثة الرسول لقد من الله على المؤمنين، طيب هنا عندما وصل الدور في هذه الآية إلى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه المهدي الموعود وسع من إطار منته حتى شملت كل الأرض وكل الكرة الأرضية، قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، مع أن لكل كلمة واستعمال في القرآن غاية وأبعاد، هناك ينبغي أن نتوقف عندها ونتأمل قليلا. الجواب واضح، ما هو؟ أنه لم تعم منة الله على أهل الأرض بأجمعهم حتى اليوم، ماكو منة، ماكو شمول لمنة الله على البشرية، ما زال حتى الآن وفي كل مكان وزمان أمم وألوف ملايين من الناس لم تصلهم ولم تبلغهم حجة الله وأحكام الدين ولم يعرفوا الله عز وجل. اليوم أكثر من 3,000 مليون غير مسلم على وجه الكرة الأرضية، هل تمت منة الله عليهم؟ أبدا. لكن بأي شيء من الله عليهم؟ بالمال؟ لا قيمة للمال عند الله، ولا يمن الله تعالى على الإنسان بالمال، من عليهم بالوجود ما عندها فد قيمة عند الله سبحانه وتعالى، الصحة، الدنيا، أبدا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الشيء الذي له قيمة عند الله ومن به على البشر هو معرفته سبحانه وتعالى، يعني أن يعرف الإنسان لماذا خلق ومن أين أتى ولماذا جاء إلى هذا الوجود وإلى أين سينتهي. لذلك نشوف إحنا الله سبحانه وتعالى لم يمن على الناس لأنه أعطاهم الصحة، ولا يمن على من يدخلهم الجنة، بل قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولكن نراه من على المؤمنين ببعثة الرسول. السؤال يحق لنا أن نسأل حقيقة، الأمر الذي يستوجب منة الله سبحانه وتعالى على الناس بأجمعهم وعلى المؤمنين وعلى الأنبياء، أليس في هذا إشارة إلى الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه بظهوره كظهور جده الرسول تماما إلا في مقام النبوة؟ فإذا واحد يقول لماذا يمن الله على مستضعفي الأرض كلهم بظهور الإمام الحجة؟ الجواب لأن المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه يحقق النتيجة النهائية اللي يريدها رب العزة من وراء بعثة الرسل والأنبياء بأجمعهم من آدم عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ومن الطبيعي أن تكون أن تقرن هذه النتيجة العظمى بالمن، نتيجة بعثة أنبياء، تاريخ، نعم، رسل، أمم جاءت وذهبت واندثرت وانقرضت وأنبياء جاءوا. ولكن في هذه الحالة نرى بخلاص الإمام صلوات الله عليه لهذه الأمم وبالبشرى العظيمة، نرى الله سبحانه وتعالى يمن على هؤلاء وعلى البشرية بهذه المنة. إذن لقد مننا ولقد مننا على الأنبياء وعلى الرسل وعلى المؤمنين وعلى البشرية بظهور الإمام الحجة صاحب العصر والزمان. الإمام صلوات الله عليه ونحن نعيش ولادة الإمام، روحي فداه، هل هو ينظر إلينا أم لا؟ الآية القرآنية تقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعني الروايات اللي جاءت أن الإمام عجل الله تعالى فرجه مؤيد بروح القدس، بينه وبين الله عز وجل عمود من نور يرى فيه أعمال العباد وكل ما يحتاج إليه. الإمام يرى كلامه وأجسامه وكل ما يظهر منه، يرى كل ما وراء الكلام والأجسام والسطور مثل الفكر والنوايا الحسنة والسيئة، كل هذا يراه الإمام ويعرف فيما إذا كانت نياتنا صادقة، أفكارنا صادقة لله أم لغير الله وهكذا. إذا كان يرانا الإمام وينظر إلينا، لماذا لا نرى الإمام نحن؟ موضوع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه من المواضيع حقيقة العميقة والواسعة متشعبة الجوانب كثيرة الفروع، الأمر الذي يتطلب من كل واحد من عندنا أن يزيد من مطالعته في هذا الموضوع. ولكن أحببت أن أثير سؤال، إذا كان الإمام الحج عجل الله تعالى موجود، نعم، بين ظهرانينا كما هو الحق أنه موجود، فلماذا لا نراه مع أنه يرانا؟ الجواب لهذا السؤال هناك قصة يرويها أحد علماء الدين وهو السيد صادق الشيرازي حفظه الله عن والده الميرزا مهدي الشيرازي. يقول حينما كان يعيش في سامراء السيد ميرزا مهدي الشيرازي التقي الورع، يقول كان أحد العلماء يكثر من ارتياد سرداب الغيبة، ينزل بالسرداب في أيام الجمعة، وأنتم تجلسون في يوم الجمعة، في أيام الجمعة يجي وغير أيام الجمعة يقرأ دعاء الندبة والعهد وزيارة الإمام صاحب الزمان ويدعو الله بفنون الدعوات أمل أن يلتقي بالإمام الحجة عبد الله تعالى فرجه. يقول السيد ميرزا مهدي الشيرازي، يقول مر زمان وأنا على هذا الحال أنزل باسترداب مشتاق لرؤية صاحب الأمر والزمان عبد الله تعالى فرجه، وفي يوم من الأيام يقول أنا جالس وحدي وما كان واحد في السرداب أبدا غيري، وأنا منشغل بالدعاء والمناجات، نعم أفكر في حالي، المدة قد طالت، أنا مواظب على الحضور، وليش ما أشوف الإمام؟ ليش ما أوفق لرؤية الإمام صاحب الأمر؟ أتساءل مع نفسي عن السبب الذي يمنعني من أن أتشرف برؤية مولاي صاحب العصر صلوات الله عليه. ما هو ذنبي؟ لماذا لم يمن الإمام علي برؤية وجهه وبرؤية طلعته النيرة؟ يقول بينما أنا كذلك ألهمت، يعني جاءني الإلهام بأن الإمام سيدخل السرداب حالا، كأنه في حالة من الحالات اللي حسيت فيها أن الإمام راح ينزل صلوات الله عليه. هذا الموضوع وقع في قلبي، يقول السيد على نحو اليقين، مو تخيلت ولا تصورت، بل عرفت ذلك من ضميري وأيقنت بوجداني أن الإمام راح يدخل الآن، وشعرت أني سأوفق للقائه. ولكن يقول ما إن عرضت لي فكرة قرب التشرف والتوفيق للقاء الإمام حتى تملكتني هيبة عصرتني عصر لم أشعر معها إلا وأنا خارج من السرداب متسلقا درجات السلم حتى أخرج، وبدأ قلبي يدق بشدة، فأدركت أنه لم يحن بعد الوقت الذي أكون لائقا ومؤهلا للقاء الإمام عجل الله تعالى فرجه. الإمام صاحب الأمر والزمان يأتي إلينا، ولكن في أي وقت؟ في وقت أن نكون مؤهلين حقيقة لأن يأتي الإمام سلام الله عليه ونتشرف برؤيته. في هذه الأيام، أيام المولد، لنعاهد الله سبحانه وتعالى أن نكون عند مرور ذكرى مولد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه في كل سنة أحسن من السنة السابقة، ونأخذ طريق اللي نضاعف به الحسنات ونزيد النقاط بإصلاح النفس، فإذا أصلحنا أنفسنا صاحب الأمر والزمان هو الذي سيأتي إلينا قبل أن نذهب إليه. يجب علينا أن نخطط لأرواحنا حقيقة قبل أن نخطط لبطوننا، وقبل أن نخطط لأيدينا، وقبل أن نخطط لبيوتنا، وقبل أن نخطط لأهلينا، لنسير بهذا الاتجاه، اتجاه الإمام، اتجاه خط الإمام، حتى نلقى الإمام صلوات الله عليه ونحن بأعمال تبيض الوجه. احنا بحاجة إلى أن نطبع مليارات النسخ من المطبوعات عن الإمام الحجة. العالم لم تعد بالملايين، العالم بلغ المليارات، كل واحد من عندنا يخصص من الآن مقدار من المال يطبع به كتاب عن الإمام صاحب الأمر والزمان. ماكو مانع عن واحد يطلب العون من أخوه، من أقربائه، من زوجته، من ابنه، من والده في هذا المجال، يضع سهم من هذا من هذه الأمور من ماله، ويشرك أقرباءه وأصدقائه بطبع كتاب عن الإمام صاحب الأمر والزمان، حتى يعرف العالم أن الإمام حي يرزق وسيظهر ليملأ الأرض قسطا وعدلا. وإذا ما أستطيع أن أعطي مبلغ كل يوم، أستطيع أن أعطي مبلغ كل شهر. هذا شيء بسيط وأقل ما يمكن أن تقوم به لخدمة صاحب العصر والزمان. هذه القضية قضية فعلية. أما ونحن مقبلين على شهر الله بالبركة، يعني هو الشهر يسمى شهر البركة، شهر رمضان المبارك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول رمضان: فرض الله عز وجل عليكم صيامه، فمن صامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن أبيه عن أبائه عن أمير المؤمنين يقول سلام الله عليهم أجمعين: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا ذات يوم فقال، هاي خطبة آخر جمعة، نعم قبل رمضان، الخطبة كلكم تعلمون تعرفونها وقد سمعتمونها، ولكن هناك نقاط: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة. شوف البركة والرحمة والمغفرة، هاي ثلاثة سجل. شهر عند الله وعند الله أفضل الشهور، أربعة: أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، ساعاته أفضل الساعات. أجل شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، جعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، عملكم فيه مقبول، دعاءكم فيه مستجاب. سلوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. هنا مسوغات: فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. تحذير: اذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطش. تصدقوا، شوف القضية الإرشادية: تصدقوا على فقرائكم مساكينكم، وقروا كباركم، ارحموا صغاركم، صلوا أرحامكم، احفظوا ألسنتكم، غضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، عما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، تحننوا على أيتام الناس، يتحنن على أيتامكم. كلها قضية تربوية 100%. توبوا إلى الله من ذنوبكم، ارفعوا إليه أيديكم بالدعاء. يعني شهر رمضان شهر الرحمة، شهر قبول الدعوات. أفضل الساعات، نعم، هي في شهر رمضان، ينظر الله تعالى فيها بالرحمة إلى عباده. الله تعالى يجيب الناس، يجيبكم إذا ناجيتموه، ويلبيهم إذا نادوه، ويستجيب لهم إذا دعوه. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم. هذا الاستغفار: أستغفر الله وأتوب إليه. الظهور ثقيلة وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، ماذا نفعل يا رسول الله؟ خففوا عنها بطول سجودكم. يعني إذا واحد بإمكانه يقعد على هذه الأفلام العربية ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربع، ويقلب من قناة إلى قناة ليتأمل في السجود حتى ثلاث دقائق، يشوف نفسه يقدر يسجد ثلاث دقائق، يحسب هذه ثلاث دقائق، أربع دقائق، خمس دقائق، يطيل السجود باستغفار. واعلموا أن الله تعالى نعم أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أكو هنا نقاط مهمة جدا وأنتم تعلمونها ولكن من باب التذكير. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا هنيئا لكم. أنتم عدكم هذه الحالة، حالة التزاور، حالة الإفطار الجماعي، هنيئا لكم. من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة مغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل يا رسول الله وليس كلنا يقدر على ذلك، مو كل احنا نقدر نخلي الناس كلها اهل كيل واهل كذا يجون يمنا يجون يفطرون وانا ما عندي هاي الامكانية هذه المحدودة. بالنتيجة اما عندي موانع اما عندي كذا، انا قلبي يريد ولكن بالبيت ما يقبلون مثلا من باب الفرض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. تمر تقدر تأخذ كيلو. اتقوا النار ولو بشربة ماء، غلاس ما يقدم، كوب من الماء قدم. فطر أخوك المؤمن. بعد أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. هذا جانب آخر، جانب أخلاقي. ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه. من كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه. من أكرم فيه يتيم أكرمه الله يوم يلقاه. بعد هذا اللي ما شايف، ما شايل تليفون على والده والدته أخوه أخوته أخواته خالته عمته، نعم ذوي الأرحام، من وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه. ولكن ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. هاي من جانب القضايا الاجتماعية. أما من الجانب العبادي، ومن يتطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار. مو فقط الصلاة الواجبة، إذا الله تعالى وفقك صلي صلاة الليل، صلي صلاة الغفيلة، حاول أن تصلي الصلاة المستحبة. من أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة، شوف الأضعاف المضاعفة فيما سواه من الشهور. من أكثر فيه من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. في هذا الشهر عادة صايم الإنسان يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من تلا فيه آية من القرآن، آية، كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. كل آية تعادل 6666 آية، ختمة قرآن كاملة. وهكذا الأولاد الأطفال علموهم القرآن، علموهم قراءة القرآن حتى لو آية واحدة، كل يوم آية، كل يوم سورة بسيطة صغيرة. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم ألا يغلقها عليكم. وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم. والشياطين مغلولة، اسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قام قال لي يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ أجابه النبي صلوات الله عليه وعلى آله، يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. ثم بكى رسول الله، فقال أمير المؤمنين يا رسول الله ما يبكيك؟ قال يا علي، أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر كأني بك وأنت تصلي لربك. وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضرب على قرنك فخضب منها لحيتك. قال أمير المؤمنين: يا رسول الله، وذلك في سلامة من ديني؟ فقال النبي: نعم، في سلامة من دينك. أمير المؤمنين يبكي عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالأمس، نعم، على من كان يبكي؟ كان يبكي ويقول: حسين مني وأنا من حسين. حينما يقول: يا علي، من قتلك فقد قتلني، من أبغضك فقد أبغضني، من سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي، روحك روحي، روحك من روحي، طينتك من طينتي. إن الله تعالى نعم خلقني وإياك، واصطفاني وإياك، واختارني للنبوة، واختارك للإمامة. من أنكر إمامتك يا علي فقد أنكر نبوتي. يا علي، أنت وصيي وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي. أمرك أمري، نهيك نهي. أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، إنك لحجة الله على خلقه، وأمينه على سره، وخليفته على عباده. هكذا يقول لأمير المؤمنين. وكان يقول: في ولادة أبي عبد الله الحسين، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. كان يأتي إلى بيت ابنته فاطمة الزهرة، يرى الحسين وينظر إليه، يسمعه يبكي، يقول: فاطمة فاطمة، أما علمت أن بكاه يؤذيني؟ كان يؤذيه بكاه وهو في المهدي رضيع، بابنه قد من فداه وهو ذو الشأن الرفيع. يا رسول الله، ليتك حاضر يوم عاشوراء، ليته الآن يراه وهو في الترب صريح، يتلظى بظماه حافصا بالقدمين. أين أنت يا فاطمة الزهراء؟ فاطمة، لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عفشانا بشاط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجناتي. فاطم، قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلا يا قبار بكوفان وأخرى بطيبتي وأخرى بفخ نالها صلواتي.
قبورا يا الله ببطن النهر من جنب كربلاء معرشا فيها بشط فرايا توافى وعطاشا بالعرايس ليتني توفيت بهم قبل حين وفايا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحمنا وارحم أمة نبيك المؤمنين. اللهم وفقنا لزيارة رسول الله وأهل بيته الطيبين في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. اللهم احفظ أهلنا في العراق من البعثيين والوهابيين والتكفيريين واردد كيدهم إلى نحورهم. اللهم احفظ إخواني الحاضرين في مجلسنا وأخواتنا الحاضرين في هذا المجلس المبارك بعينك التي لا تنام يا الله. المؤسس لهذا المجلس الكريم ومن حضر ومن خدم فيه تقبل منا ومنهم بأحسن القبول. اللهم بحق محمد وآل محمد عجل فرج مولانا صاحب الأمر والزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن مليت ظلما وجورا. وقر أعيننا برؤية طلعته الكريمة واجعلنا من المستشهدين بين يديه. وإلى أرواح أمواتكم وأمواتنا وخدمة الحسين والشهداء والعلماء رحم الله من أهدى لهم ثواب المباركة الفاتحة قبلها صلوات